إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه. عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب. لأنك مخلوق لعبادة الله. ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله. كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثريف. أهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
بارك الله فيك ووفقك الله خيرا، ووفقك الله لكل خير. وأرحب بأخوتي من المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياهم علما نافعا وعملا صالحا.
اللهم أمين. ما زلنا في الكلام على باب حد الزنا في كتاب المحرر لابن عبد الهادي. قال المؤلف رحمه الله: وعن عمران بن حسين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها، فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا الحديث من الأحاديث التي فيها تقرير حد الزنا بالنسبة للمحصن الذي سبق له الزواج، وأن الحد فيه الرجم، وهو محل إجماع في الجملة. وقوله هنا: وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا. استدل به بعضهم على أن الحمل من الزنا لا يكون، أو أن الحمل لمن لا زوج لها لا يكون طريقا لإثبات الحد، لاحتمال أن تكون قد وطئت بشبهة، واحتمال أن يكون الحمل من غير وطئ أو نحو ذلك. قالوا: لأنه لم يقم الحد عليها إلا لما أقرت واعترفت. وطائفة من أهل العلم قالوا بأنه يثبت الحد بالحبل متى لم يكن هناك فراش زوجية بالنسبة للمرأة، واستدلوا بما ورد عن عمر في الصحيح، قال بأن الحد ثابت متى كان الاعتراف أو الحبل. واستدل بعض أهل العلم بهذا الخبر على أن حد الزنا يثبت بالإقرار مرة واحدة، والقول الآخر بأنه لا يثبت إلا بالإقرار 4 مرات على ما تقدم في حديث ماعز، ولعله أرجح، فإن اعترافها هنا يمكن أن يفسر بأنه اعتراف متكرر. وقولها هنا: فأقمه علي، فيه جواز اعتراف الإنسان بالزنا، وإن كان جماهير أهل العلم يرون أن ستر الإنسان على نفسه أولى، إلا إذا كان هناك مقصد أو في تحقيق مقصد شرعي. وفي هذا الحديث أيضا أن من وقع في معصية أو ذنب ولو كان كبيرا فإنه يحسن التعامل معه ويدعى إلى التوبة، وبالتالي لا يكون هناك غلوة حتى فيما لو زنت المرأة فإنه يطالب أولياؤها بإحسان التعامل معها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لوليها أحسن إليها. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على أن الحد لا يقام على المرأة وهي حامل لئلا يتعدى أثر إقامة الحد على غير من ارتكب موجب الحد وفي هذا أيضا ورد في حديث آخر أنه أمرها أو أمر الولي أن ينتظر بها حتى تقوم برضاعة ذلك الصبي، ولذا اختلف الفقهاء في انتظار أمر الرضاعة، فقال طائفة بأنه لا ينتظر واستدلوا بظاهر هذه الرواية، وفي رواية أخرى أنه انتظر، ولذلك قال طائفة بأنه ينتظر حتى يفطم الصبي، وقال آخرون إن كان يمكن رضاعة الصبي من غير أمه فإنه لا ينتظر به حتى وقت الفطام، وإن كان لا يرضى إلا من أمه فإنه ينتظر بها ذلك. وفي هذا أنه إذا أمكن الإيقاف في غير الحبس فهو أولى، لأنه أمر أهلها بالإحسان إليها وأعادها إلى بيت أهلها ولم يقم بسجنها. وقوله فشكت عليها ثيابها يعني أن الثياب قاموا بشدها عليها، وذلك من أجل ألا تظهر عورتها عند تطبيق الحد عليها. وقوله ثم أمر بها فرجمت فيه إثبات حد الرجم، ولم يذكر هنا الجلد. قد تقدم معنا أن الفقهاء اختلفوا في المرأة المحصنة أو الرجل المحصن إذا زنى هل يكون الحد بالرجم وحده كما في حديث ماعز وحديث الجهنية هنا، أو أنه يجمع بين الأمرين الجلد والرجم على ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني الثيب بالثيب الرجم والجلد، وما ورد من حديث علي رضي الله عنه عندما قام بتطبيق الحد في زمانه. وفي الحديث أن من أقيم عليه الحد فإنه تشرع الصلاة عليه إذ لا زال مسلما ويحكم عليه بأحكام أهل الإسلام. وفيه أيضا أن من تاب قد يكون له منزلة أعلى من منزلته قبل ارتكابه للذنب، ولذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وقوله فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فيه السؤال عما يشكل على الإنسان من المسائل ليعرف حكم الله فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ فيه فضيلة التائبين وعظم أجرهم عند الله جل وعلا. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال لهم عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم. قوله في هذا الحديث إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه جواز قبول تحاكم أهل الكتاب لأهل الإسلام، وفيه أيضا أن اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بصدق هذا النبي، وإلا لما جاءوا إليه في هذا الباب. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على حجية شرع من قبلنا، ولكن إذا نظرنا في تلك المسألة وجدنا أن هذا الحديث خارج عن محل النزاع، لأنه يتحدث عن شرع من قبلنا المنقول بواسطتهم، والخلاف إنما هو في شرع من قبلنا المنقول بواسطة الكتاب والسنة. قال: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا: نفضحهم، أي نعرف الناس بذنب من فعل ذلك. وقد ورد أنهم يضعونه على الدابة مقلوبا من أجل أن يعرف بذلك، وورد عن بعضهم أنه يحممه ويسود وجهه. قال: ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، أي ليس هذا هو الموجود في التوراة، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، أي فتحوها أمامهم، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فيعني من أجل أن يخفيها. وفيه أنه لا يجوز كتم ما يعرفه الإنسان، خصوصا إذا ترتب عليه أحكام وآثار. وهنا أيضا فيه جواز وصف أجزاء التوراة بأنها آية، والمراد بالآية العلامة، مراد بها العلامة. قال: فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. في هذا مراجعة التوراة والإنجيل إذا كان هناك مصلحة شرعية، كما لو كان هناك من يريد أن يرد عليهم أو أن يبين التحريف الموجود في كتبهم. فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، يعني صدق عبد الله بن سلام. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قيل: كان الرجم بسبب أن الرجم مذكور في كتبهم، وقيل إنما رجم بشرعنا بما ورد في هذا الشرع. واستدل به بعضهم على أن الزاني المحصن لا يجلد، وإنما يكتفى برجمه. والآخرون قالوا بأنه إنما ذكر الرجم هنا ولم يذكر معه الجلد، لأنه سبق ذكر الجلد في قولهم: نفضحهم ويجلدون. قوله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة، هكذا في الرواية المشهورة بالجيم، أي أنه يميل عليها ويحاول أن يغطيها من أجل أن لا تصل إليها الحجارة التي كانوا يستعملونها في الرجم. وفي بعض النسخ قال يحنى، وهذا يعني أنه يميل إليها. ونعم، قوله يقيها الحجارة، أي أراد أن لا تمسها الحجارة التي يرجمون بها. وظاهر هذا أنه جمع بين الرجل والمرأة في مكان واحد عند الرجم. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة، رواها مسلم.
نعم. في هذا الحديث أن حد الزاني المحصن الرجم، وفيه أيضا أن الرجم يكون للرجل والمرأة، وفيه أن أهل الكتاب متى تحاكموا إلينا حكمنا عليهم بما في شرعنا. نعم.
وعن ابن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج، فلم يرع الحي إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث بها. قال: فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الرجل مسلما، فقال: اضربوه حده. قال: يا رسول الله، إنه أضعف مما تحسب، لو ضربناه 100 قتلناه. فقال: خذوا له عثكالا فيه ساعة 100 شمراخ، ثم ضربوه ضربة واحدة. قال: ففعلوا. رواه أحمد وابن ماجة والنسائي والطبراني وإسناده جيد، لكن فيه اختلاف، وقد روي مرسلا.
لم هذا الحديث رجاله ثقات، إلا أنه من رواية ابن إسحاق كما ذكر المؤلف هنا. ابن إسحاق صاحب السيرة، محمد بن إسحاق بن يسار، وهو صدوق لكنه مدلس، فلا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع. وهنا قال عن ابن إسحاق عن يعقوب، معناه أنه عنعنى الحديث، وبالتالي الحديث منقطع حكما ولم يتصل إسناده. قوله كان بين أبياتنا رويجل، يعني تصير رجل ضعيف مخدج، المخدج هو ناقص الخلقة. قال: فلم يرع الحي، أي لم ينتبه الحي، بل فجئوا بأنه كان على أمة من إمائهم يخبث بها، أي يزني بها. فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الرجل مسلما، فقال: اضربوه حده، لأنه لم يحصن بعد، وبالتالي يجلد 100 على ظاهر قوله: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قالوا: يا رسول الله، إنه أضعف مما تحسب، أي مما تظن، لو ضربناه 100 يعني جلدة قتلناه. فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا له عثكالا فيه 100 شمراخ. العثكال العذق من أعذاق النخل الذي فيه الرطب، ويكون لونه في الغالب أصفر اللون. وكل واحد، كل هذه الأغصان، كل واحد من هذه الأغصان يقال له شمراخ، يقال له شمراخ. وبالتالي إذا ضرب به كأنه قد ضرب 100. قال: ثم ضربوه ضربة واحدة فتجزئه. وهذا الحديث كما تقدم أنه منقطع حكما. نعم.
وعن عمرو ابن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، ومن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وأبو يعلى الموصلي، وإسناده صحيح. فإن عكرمة روى له البخاري وعمر من رجال الصحيحين، وقد أعل بما فيه نظر، وروى النسائي أوله وابن ماجة آخره.
الإشكال ليست في كونه من رواية عمر ابن أبي عمر فهو من رجال الصحيح، ولا كونه من رواية عكرمة مولى ابن عباس، فإنه أيضا قد وجدت له رواية في الصحيح. إنما الإشكال في كونه من رواية عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة. قد يكون الراوي ثقة، لكن روايته عن فلان يكون فيها إشكال. وعمرو بن أبي عمرو قد روى أحاديث عن عكرمة فيها نكارة، ولذلك تكلم بعض أهل العلم في رواية عمر عن عكرمة، بل بعضهم يقول عمر لم يسمع من عكرمة، ولذلك وجد فيه الاختلاف. وهذا الكلام، هذا الحديث في شيئين: الأول من يقع على البهائم فأمر بقتله وقتل البهيمة، والثاني في جريمة اللواط حيث أمر بقتل الفاعل والمفعول به. وهذا الحديث كما تقدم أنه ضعيف الإسناد، والعلماء لهم أقوال متعددة في أهل اللواط. منهم من يقول يقذفون من أعلى جبل حتى تندق رقابهم كما فعل بقوم لوط، ومنهم من يقول يقتلوا حتما، ومنهم من يقول هو زاني له أحكام الزاني، وهذا مذهب أكثر أهل العلم في ذلك، وإن كان قد حكي اتفاق الصحابة على كونه يقتل مع اختلافهم في طريقة قتله.
قال رحمه الله: باب حد القذف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم يقول: من قذف مملوكه يقام عليه الحد، يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. وقال النسائي: هذا حديث جيد.
المراد بالقذف اتهام الإنسان لغيره بالزنا بدون أن يأتي ببينة شهود، والقذف من المحرمات، وجاءت النصوص بتحريمه وبيان أنه من كبائر الذنوب، وقد أعده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات. وقد روى المؤلف من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قذف مملوكه، أي من اتهم بالزنا مملوكه، أي من كان ملكا له يتمكن من بيعه، فإنه يقام عليه الحد يوم القيامة. حد إيش؟ حد القذف. حد القذف، وذلك لأن السيد يملك منافع العبد المملوك، بالتالي لم يضرب السيد حد القذف به، وهذا في قول طائفة من أهل العلم على خلاف بينهم في هذه المسألة.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن إسحاق.
ابن إسحاق كما تقدم أنه صدوق مدلس، وقد صرح بالتحديث في هذا الخبر، فيكون الحديث حسن الإسناد. قالت عائشة: لما نزل عذري، أي لما نزلت الآيات من أوائل سورة النور، في قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم، عندما بين رب العزة والجلال براءة عائشة رضوان الله عليها، قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك، أي ذكر براءتها، وفيه مشروعية الخطبة في الأوامر العامة التي يحتاج إليها الناس. وقالت: وتلى القرآن، فلما نزل يعني من المنبر أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم، فالرجلان هما مصطح ابن أوثاث والشاعر حسان بن ثابت، وأما المرأة فهي حمنة بنت جحش رضوان الله عليهم جميعا، انغروا بالإشاعات والدعايات التي وجدت في ذلك الزمان، وكانت زينب بن جحش هي التي تسامي عائشة، ولكنهم عندما أرادوا منها أن تتهم عائشة بذلك قالت: أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قولك فضربوا حدهم، أي حد القاذف. نعم.
قال رحمه الله: باب حد السرقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. متفق عليهما.
نعم. قوله حد السرقة، المراد بالسرقة أخذ المال، أخذ مال الآخرين بدون إذنهم على جهة الخفية، والسرقة من كبائر الذنوب. قال تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا، ثم ذكر ما يستثنى منه، والسرقة يجب فيها قطع يد السارق بالشروط التي جاءت في الأخبار. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولكن لا يطبق حد السرقة إلا بشروط، منها أن الذي يطبق حد السرقة هو الإمام أو نوابه، فلا يجوز لأفراد الناس أن يطبقوا حد السرقة حتى ولو كان السارق مملوك الإنسان. ويشترط أيضا في إقامة حد السرقة مطالبة المسروق منه بماله المسروق، ويشترط أيضا أن يكون المال المأخوذ من نصاب من حرز، ويشترط أيضا أن لا يكون هناك شبهة في أخذ ذلك المال، ويشترط عند الجمهور أنه يكون قد بلغ النصاب خلافا للظاهرية، فهم يقولون يقطع بالقليل والكثير. استدل الظاهرية بحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، قالوا فهذا شيء يسير أقل مما ذكرتموه نصابا، ومع ذلك أثبت له قطع يد السرقة. بعض فقهاء الجمهور قالوا بأن البيضة المراد بها بيضة السلاح، بيضة السلاح، وقالوا بأن الحبل يراد به الحبل الثمين، ولأن الحديث هنا مطلق وبالتالي نقيده بالأحاديث الأخرى التي وردت في ذلك، ومنها حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، في إثبات مشروعية قطع يد السارق وأنها سنة ثابتة، وفيه أن المجن يجوز قطع يد السارق بسببه متى كان 3 دراهم. والقول بأن النصاب في السرقة 3 دراهم هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وعند الإمام أبي حنيفة أن النصاب 10 دراهم. 10 دراهم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا.
هناك فرق بين الدينار والدرهم، فالدرهم في الفضة، فالدرهم في الفضة وهو تقريبا 3 جرام، 3 جرام، بينما الدينار في الذهب وهو تقريبا 4.5 جرام. فإذا كان في 3 دراهم معناه أنه 9 جرامات من الفضة، وإذا كان ربع دينار فإنه يكون قرابة 1 جرام وشيء يسير، فيه قطع يد السارق. وفي هذا إثبات النصاب في حد السرقة كما قال الجمهور خلافا للظاهرية. وفيه أيضا أن النصاب 3 دراهم أو ربع دينار خلافا للحنفية الذين يقولون بأنه 10 دراهم. نعم. واستدل أيضا المالكية بهذا الحديث على أنه يجوز، أو على أن أقل مقدار في المهر هو هذا المقدار، قالوا لأنه لم يستبح جزءا من أجزاء المرأة وهو البضع إلا بما يستباح به قطع اليد. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يشتري عليه إلا أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليهما واللفظ لمسلم. وله كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.
نعم، قوله عنها يعني عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا يعني قبيلة قريش أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، يعني أنهم قد صعب عليهم أن تقطع يدها مع مكانتها وعلو منزلتها، ولذلك اهتموا من شأنها. وقوله التي سرقت ظاهره أنه سرق على أصل معنى السرقة في اللغة. فقالوا يعني أن قريشا قالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا كان بعد الفتح. قالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشفع في حد من حدود الله، فيه أنه لا يتجوز الشفاعة لإسقاط الحدود ومنها حد السرقة. وقال: ثم قام يعني النبي صلى الله عليه وسلم فاختطب، فيه مشروعية الخطبة من أجل مشروعية الخطبة من أجل إزالة ما يعلق بأذهان الناس من معان. قال فاختطب فقال: أيها الناس، وهذا فيه الابتداء بالنداء من أجل أن يلفت الأذهان لما يقال. قال: إنما أهلك الذين قبلكم، يعني السبب الذي جعل من سبقكم من الأمم يهلكون هو أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ولم يقيموا عليه حد السرقة، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وفي هذا دلالة على أن الحد يقام على كبير المنزلة وصغيرها، ولكن يشترط فيه أن يكون من أهل البلوغ. قال: وأيم الله، فيه جواز القسم بمثل ذلك. لو أن فاطمة بنت محمد إنما ذكرها لكونها أصغر بناته أو لما لها من مكانة خاصة عنده. قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فيه إثبات قطع يد السارق حتى ولو كان السارق ممن له منزلة ومكانة. قال: وفي لفظ آخر لمسلم: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فيه أن مستعير المتاع الذي يجحده بعد ذلك أنه يشرع فيه قطع اليد وإقامة حد السرقة عليه. نعم.
وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والنسائي والترمذي، وصححه وقد أعل.
نعم، هذا الخبر من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، وابن جريج لم يسمع هذا الخبر من أبي الزبير، وإنما رواه من طريق ياسين الزيات عن أبي الزبير، وبالتالي تكلموا فيه، قالوا فيه علة خفية. وياسين هذا ضعيف، ياسين ضعيف. قال: ليس على خائن ولا منتهب، المنتهب الذي يأخذ المال الظاهر غير الموجود في حرزه، والخائن هو من لم يقم بالأمانة مثل العامل ومثل الأجير. قال: ولا مختلس، المختلس يأخذ المال بالخفية لكنه لا يأخذه من مال محرز، هؤلاء ليس عليهم قطع. نعم.
وعن أبي أمية،
تعالنا نقف على هذا بارك الله فيك، ونكمل إن شاء الله في لقائنا القادم بإذن الله عز وجل. وأسأل الله جل وعلا لك توفيقا وهداية ورفعة شان، كما أسأله جل وعلا أن يرزق المشاهدين الكرام العلم النافع والعمل الصالح هذا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في ختام هذا اللقاء أشكركم معالي الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصلون.